سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. وبعد أن فرغنا في اللقاء السابق من الكلام عن التيمم وما ترتب عليه من أحكام، انتقل المصنف إلى باب آخر وهو باب إزالة النجاسة، فقال: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير، ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه، وفي نجاسة غيرها سبع بلا تراب، ولا يدخل متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة، فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر، وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. نبدأ إن شاء الله في الشرح. لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على طهارة الحدث بدأ بطهارة النجس، لأن الطهارة الحسية إما عن حدث وإما عن نجس، وقد سبق تعريف الحدث. اكتب عندك: وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. ومكتوب طبعا عندك في قبل كده، ولكن لما تيجي تذاكر هتكسل ترجع للصحيف فبنمليها عليك. وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، مما تشترط له الطهارة. والخبث عين مستقذرة شرعا. قولنا عين أي ليست وصفا ولا معنى، يعني شيء موجود محسوس. قولنا شرعا أي الشرع الذي استقذرها وحكم بنجاستها وخبثها. اكتب جنبها كده: وهذا لا ينافي أنها مستقذرة عقلا. وهذا لا ينافي أنها مستقذرة عقلا. والنجاسة إما حكمية وإما عينية. والمراد بهذا الباب النجاسة الحكمية، وهي التي تقع على شيء طاهر فينجس بها. طب النجاسة العينية لا، الشيء في ذاته إيه؟ نجس، كعذرة الحمار وبوله وعين الكلب وعين الخنزير وما أشبه ذلك. أما الحكمية نجاسة في ذاتها وقعت على شيء إيه؟ طاهر، بنسميها نجاسة إيه؟ حكمية. وأما العينية فإنه لا يمكن تطهيرها أبدا، فلو أتيت بماء البحر لتطهر روثة حمار ما طهرت أبدا، لأن عينها نجسة، إلا إذا استحالت. معنى استحالت أي تحولت، وسيأتي إن شاء الله على رأي بعض العلماء وعلى المذهب في بعض المسائل. والنجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مغلظة، متوسطة، مخففة. دي مقدمة من الشيخ العثيمين، هيبدأ في قراءة المتن وفي الشرح. قوله: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، هذا تخفيف باعتبار الموضع، فإذا طرأت النجاسة على أرض فإنه يشترط لطهارتها أن تزول عين النجاسة أيا كانت بغسلة واحدة، فإن لم تزل إلا بغسلتين فغسلتان، وبثلاث فثلاث. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد، قال صلى الله عليه وسلم: أريق على بوله ذنوبا من ماء، ولم يأمر بعدد. وإن كانت النجاسة ذات جرم فلا بد أولا من إزالة الجرم، كما لو كانت عذرة أو دما جف ثم يتبع بماء. فإن أزيلت بكل ما حولها من رطوبة كما لو اجتثت اجتثاثا فإنه لا يحتاج إلى غسل. يعني مثلا لو أن إنسان تغوط في مكان معين فجئنا حول غائطه وأحطنا به ورفعناه بما تحته حتى التراب الذي تحت الذي رفعناه ليس عليه أي أثر من هذا الإيه من هذه العذرة، كده طهرت مع أننا لم نستخدم فيها إيه ماء. يقول: فإن أزيلت بكل ما حولها من رطوبة كما لو اجتثت اجتثاثا فإنه لا يحتاج إلى غسل، لأن الذي تلوث بالنجاسة قد أزيل. قوله: وعلى غيرها سبع، أي يجزئ في غسل النجاسات على غير الأرض سبع غسلات، فلا بد من سبع، كل غسلة منفصلة عن الأخرى، فيغسل أولا ثم يعصر وثانيا ثم يعصر وهكذا إلى سبع. هذا على المذهب، أما الصواب سيأتي إن شاء الله على غير ذلك. قوله: إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير، أي إحدى الغسلات السبع بتراب. والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة وعبد الله بن مغفل أمر إذا ولغ الكلب في الإناء أن يغسل سبع مرات، إحداهن بالتراب، وفي رواية أولاهن بالتراب، وهذه الرواية أخص من الأولى لأن إحداهن يشمل الأولى إلى السابعة، بخلاف أولاهن فإنه يخصصه بالأولى فيكون أولى بالاعتبار. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: الأولى أن يكون التراب في الأولى لما يلي ورود النص بذلك. ما المراد بالنص أولاهن بالتراب؟ أنه إذا جعل التراب في أول غسلة خفت النجاسة فتكون بعد أول غسلة من النجاسات المتوسطة. أنه لو أصاب الماء في الغسلة الثانية بعد التراب محلا آخر غسل ستا بلا تراب، ولو جعل التراب في الأخيرة وأصابت الغسلة الثانية محلا آخر غسل ستا إحداهن بالتراب. وقوله كلب يشمل الأسود والمعلم وغيرهما وما يباح اقتناؤه وغيره والصغير والكبير. انتبهوا للحكم ده، يعني بناء على ذلك إنسان عنده كلب أذن الشرع أن يقتنيه لحراسة أو لإيه أو لصيد، وقام هذا الكلب وولغ في الإناء، فالحكم سواء، لا فرق بين الكلب المعلم والكلب غير المعلم، إلا في مسألة ستأتي بعد قليل. يقول: ويشمل أيضا لما تنجس بالولوغ أو البول أو الروث أو الريق أو العرق. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب، وقال هنا لحقيقة الجنس أو لعموم الجنس، وعلى كل هي دل على العموم. فإن قيل: ألا يكون في هذا مشقة بالنسبة لما يباح اقتناؤه؟ يعني الشيخ هنا بيطرح شبهة وهي قوله: طيب لو أن كلبا غير مقتنا وولغ يغسل بالتراب، يغسل لسبع أولهن بالتراب، طيب لو الكلب هذا مقتنا والشرع أذن لي في اقتنائه، فإذا غسلت كلما ولغ في إناء سبع مرات أولهن بالتراب فيه مشقة، ومعلوم من قواعد الشريعة أن المشقة سبب للتيسير. دي شبهة. الشيخ هنا قال: أجيب بلى، ولكن تزول هذه المشقة بإبعاد الكلب عن الأواني المستعملة بأن يخصص له أواني لطعامه وشربه، ولا نخرجه عن العموم، إذ لو أخرجناه لأخرجنا أكثر ما دل عليه اللفظ، وهذا غير سديد في الاستدلال. اكتب عندك: والعموم يعمل بعمومه ويدخل فيه كل أفراده، والعموم يعمل بعمومه ويدخل فيه كل أفراده ما لم يأت دليل على التخصيص. والعموم يعمل بعمومه ويدخل فيه كل أفراده ما لم يأت دليل على التخصيص. يبقى لما قال صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب، الألف واللام لبيان الجنس الاستغراق، أي كلب، فمن أخرج كلب الصيد أو كلب الماشية أو كلب المعلم يلزمه الإيه؟ الدليل، ولا دليل. واضح يا أخوانا؟ يبقى العموم يعمل بعمومه ويدخل فيه كل أفراده ما لم يأتي دليل على الإيه؟ على التخصيص. طيب يقول: إذ لو أخرجناه لأخرجنا أكثر ما دل عليه اللفظ، وهذا غير سديد في الاستدلال. وقال بعض الظاهرية: إن هذا الحكم فيما إذا ولغ الكلب، أما بوله وروثه فكسائر النجاسات لأنهم لا يرون القياس. وجمهور الفقهاء قالوا إن روثة بوله، إن روثه وبوله كولوغه، بل هو أخبس، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على الولوغ لأن هذا هو الغالب، إذ إن الكلب لا يبول ولا يروث في الأواني غالبا، بل يلغ فيها فقط، وما كان من باب الغالب فلا مفهوم له ولا يخص به الحكم. وردح بعض المتأخرين مذهب الظاهرية لا من أجل الأخذ بالظاهر، ولكن من أجل امتناع القياس، لأن من شرط القياس مساواة الفرع للأصل في العلة حتى يسويه في الحكم، لأن الحكم مرتب على العلة، فإذا اشترك في العلة اشترك في الحكم وإلا فلا. كما تعلمون أن قياس التمثيل، وهو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة بينه، معاش محمد، قياس الإيه؟ التمثيل، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينه. يبقى أنا عندي أصل حكمه معلوم وعلته معلومة التي من أجلها حكم عليه، بعد ذلك عندنا فرع، هذا الفرع حكمه مجهول، ومن أجل هذا ألحقناه بالأصل المعلوم الحكم، ولكن العلة الموجودة في الأصل هي هي بعينها الموجودة في الفرع، فمن أجل هذا جعلنا حكم الفرع حكم الأصل. أدي معنى كلمة إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهم. فهنا العلماء قالوا أن العلة في غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب خبث نجاسة الكلب، وهو اللعاب. طيب، أيهما أخبث عقلا، لعاب الكلب أم بوله وعذرته؟ بوله وعذرته. فيقول هنا إيه؟ من باب الأولى، دلالة الأولى، زي المثال المشهور، ولا تقل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فلما نهى عن الأف من باب أولى ينهى عما هو إيه؟ أعلى منه، كالسب والشتم والضرب، واخد بالك. وعليه فإذا وقع بول كلب في إناء أو روثة كلب في إناء، ففي هذه الحالة من باب أولى يغسل سبع مرات، هكذا قال بعض أهل العلم بدلالة الأولى، ولكن على أساس إن خبث بول خبث لعاب الكلب. ومن أجل هذا سيأتي بعد قليل إن العلة هنا خفية، بل الأمر تعبدي محض، تعبدي محض، يعني هناك أمر من أجله أمر الشارع أن نغسل مكان ولوغ الكلب في الإناء سبع مرات أولهن بالتراب لشيء أخفاه عنا الشرع. فهنا المسألة إيه؟ تعبدية بحتة، وده الصواب، وهذا هو الرأي الراجح. طيب، والفرق على قولهم أن لعاب الكلب فيه دودة شريطية ضارة بالإنسان، وإذا ولغ انفصلت من لعابه في الإناء، فإذا استعمله أحد بعد ذلك فإنها تتعلق بمعدة الإنسان وتخرقها ولا يتلفها إلا التراب. ولكن هذه العلة إذا ثبتت طبيا فهل هي منتفية عن بوله وروثه؟ يجب النظر في هذا، فإذا ثبت أنها منتفية فيكون لهذا القول وجهة من النظر، وإلا فالأحوط ما ذهب إليه عامة الفقهاء، لأنك لو طهرته سبعا إحداهن بالتراب لم يقل أحد أخطأ، ولكن لو لم تطهره سبع غسلات إحداها بالتراب فهناك من يقول أخطأ والإناء لم يطهر. طبعا مسألة دودة شرطية والأشياء هذه، الصواب أننا نقول هذا الكلام والعهد على من فعل، ولكننا لن نجعله هو علة الحكم، لأن إحنا كما تعلمون الأحكام اللي هي منوطة بالعلل، مسالك العلل معروفة عند الأصوليين، وأخذ بالكم يا أخوانا، يعني العلماء مثلا بحثوا عن حكم معين، فبحثوا عن علته فوجدوا العلة بطريقة معينة، وليس من طرق معرفة العلل الاستدلال المحقق، ماشي، وليس من معرفة طرق العلل الاستدلال المحقق، لا، طرق العلل المعروف أن يأتي النص الشرعي عليها صراحة، مسلك الصبر والتقسيم، مسلك الإيماء والتنبيه، وأخبر أن يأتي الحكم بعده مقرونا بالفاء بالفعل بالأمر الوجوب، كما قال تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. يبقى ليس من طرق معرفة علل الأحكام الاستدلال الوقوف على استدلال إيه المحقق، والجواب أو لما هذا؟ لأن الاستدلال المحقق مبني على فعل البشر، وفعل البشر احتمالية الخطأ عليه واردة. واضح يا أخونا الكلام ده؟ يبقى أصبح مسألة غسل مكان ولوغ الكلب في الإناء 7 مرات أولهن بالتراب تعبدي ولا معلول يا محمود؟ تعبدي محض، ما ندري ما الذي فيه، لأن مسألة الدودة الشرطية إن بنينا عليها لا تستغرب ويتعجب أن يأتي باحث آخر بعد سنوات معددة يقول لك ما فيش، فين الدودة الشرطية؟ أدي المجهر هوت ودي التلسكوب بص شوف أنا هشرب مثلا، يعني ليس فيه شيء. هذا طبعا خلط كبير أن نعلق أحكامنا على استدلال محقق جاء من قبل إيه بني آدم. واضح يا أخوانا؟ طيب يقول وقوله وخنزير، الخنزير حيوان معروف بفقد الغيرة، اكتب عندك ضابط الغيرة هي تلك العاطفة التي تجعل الرجل يمنع نساءه من كل محرم وشين وعار، تلك العاطفة التي تجعل الرجل يمنع نساءه من كل محرم وشين وعار. اكتب كده وهي جبلية، وهي جبلية يعني ايه؟ موجودة، ولكن إذا أهملها الإنسان تهمل. وهي جبلية شأنها شأن الحياة، إذا أهمله الإنسان يضيع ولا يبقى منه شيء. الغيرة، الغيرة يقول حيوان معروف بفقد الغيرة والخبث وأكل العذرة وفي لحمه جراثيم ضارة، قيل إن النار لا تؤثر في قتلها ولذا حرمه الشارع. اكتب جنبها كده بل الصواب الوقوف على النص، بل الصواب الوقوف على النص، وهو أن الشارع حرمها ولم يبين علة التحريم. طبعا مسألة جراثيم ضارة ما عمان يكلوه ليل نهارهم ولا يحدث لهم شيء. طيب والفقهاء رحمهم الله ألحقوا نجاسته بنجاسة الكلب لأنه أخبث من الكلب فيكون أولى بالحكم منه، وهذا قياس ضعيف لأن الخنزير مذكور في القرآن وموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد إلحاقه بالكلب، فالصحيح أن نجاسته كنجاسة غيره فتغسل كما تغسل بقية النجاسات. يبقى بناء على ذلك النص ورد فيهم في الكلب فقط، يبقى لا يحل لنا أو لا يشرع لنا أن نجري هذا الحكم على غير الكلب كالخنزير والسبع والأسد، لا يحل لنا. قوله ويجزئ عن التراب أشنان ونحو، الأشنان شجر يدق ويكون حبيبات كحبيبات السكر أو أصغر تغسل بها الثياب سابقا وهو خشن كخشونة التراب ومنظف ومزيل، ولهذا قال المؤلف يجزئ عن التراب في نجاسة الكلب، وهذا فيه نظر لما يلي: أن الشارع نص على التراب فالواجب اتباع النص، أن السدر والأشنان كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشر إليهما لعل في التراب مادة تقتل الجراثيم التي تخرج من لعاب الكلب، أن التراب أحد الطهورين لأنه يقوم مقام الماء في باب التيمم إذا عدم، قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فربما كان للشارع ملاحظات في التراب فاختاره على غيره لكونه أحد الطهورين وليس كذلك الأشنان وغيره، فالصحيح أنه لا يجزئ عن التراب، لكن لو فرض عدم وجود التراب، وهذا احتمال بعيد، فإن استعمال الأشنان أو الصابون خير من عدمه، بل الصواب استعمال التراب لا غيره، بل الصواب استعمال التراب لا غيره. لأن احنا قلنا إن الحكم تعبدي ولا معلول؟ تعبدي، خلاص ما فيش تراب بقى، وقف الإناء لحد ما تبحث عن تراب. أيوة شيخ محمد، ها؟ فين؟
فصحيح أنه لا يجزئ عن التراب، لكن لو فرض عدم وجود
التراب، لا، هو الشيخ قال هنا وهذا احتمال بعيد. طب لو فرض يجزئ استعمال الأشنان؟ لا، لا تجزئ أبدا. طب ما فيش تراب، خلاص الإناء يوقف ولا يستعمل. طب ما لا يوجد غيره، حال الضرورة، وما أذن في فعله شرعا ارتفع ضرره إيه؟ قدر. وده الصواب معايا اخوانا كده، لانه قلنا السر الامر تعبدي ولا معلول؟ تعبدي. يبقى امور التعبديه نقف عندها ولا نتخطاها. وظاهر كلام المؤلف ان الكلب اذا صاد او امسك الصيد بفمه فلا بد من غسل اللحم الذي اصابه فمه 7 مرات، احداها بالتراب او الاشنان او الصابون، وهذا هو المذهب. وقال شيخ الاسلام رحمه الله إن هذا مما عفى عنه الشارع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل ما أصابه فم الكلب من الصيد الذي صاده. اكتب عندك ما أذن بفعله شرعا ارتفع ضرره قدرا. ما أذن في فعله شرعا ارتفع ضرره قدرا. احفظ القاعدة دي مهمة. ما أذن في فعله شرعا أو ما أذن بفعله شرعا ارتفع ضرره قدرا. ومن هذه القاعدة يا أخوانا استدل بها العلماء على ضعف حديث مشهور، وهو عليكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بألبان البقر فإنها دواء، وإياكم ولحومها فإنها داء. حديث لا يصح. ليه؟ لأن الشرع أذن بأكل لحوم البقر، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أزواجه في حدة الوداع بلحوم البقر، بالبقر، والإجماع منعقد على مشروعية لحوم البقر، بل جاء النص الشرعي في معرض الامتنان، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، فكيف يمتن ربنا عز وجل عليها ويأتي النص ويقول ألبانها دواء ولحومها داء؟ حديث لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ. عليكم بألبان البقر فإنها دواء، وإياكم ولحومها فإنها داء. يبقى هنا القاعدة إيه؟ ما أذن بفعله إيه؟ ارتفع ضرره إيه؟ قدرا. لا، من خلافة النصوص. ما هنا إيه؟ ابن الجوزية بيقول إيه؟ بس لا تعمم. يعني الكلام اللي هقولك ده اللي ينفذه الأكابر كيحيى بن معين وابن أبي حاتم. إذا رأيت الحديث يخالف المعقول ويضاد الأصول فاعلم أنه موضوع، بس مش أي حد يقوله، أو بمعنى أدق مش أي حد يطبقه، الأكابر يعملوه، واخد بالك؟ إذا رأيت الحديث يخالف المعقول ويضاد الأصول فاعلم أنه موضوع. طيب، يقول: وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ، ولم يقل إذا عض، فقد يخرج من معدته عند الشرب أشياء لا تخرج عند العض. ولا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يغسلون اللحم 7 مرات إحداها بالتراب، ومقتضى ذلك أنه معفو عنه، فالله سبحانه وتعالى هو القادر وهو الخالق وهو المشرع، وإذا كان معفوا عنه شرعا زال ضرره قدرا. فمثلا الميت نجسة ومحرمة، وإذا اضطر الإنسان إلى أكلها صارت حلالا لا ضرر فيها على المضطر. يعني كلمة صارت حلالا لا ضرر فيها، لا ضرر فيها، نعم، أما صارت حلالا لا، الوصف بالحرم ما زال قائما فيها، ولكن رفع الإثم عمن تناولها لأنه مضطر. والحمار قبل أن يحرم طيب حلال الأكل، ولما حرم صار خبيثا نجسا. فالصحيح أنه لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب عند صيده لما تقدم، لأن صيد الكلب مبني على التيسير في أصله، وإلا لجاز أن يكلف الله عز وجل العباد أن يصيدوها بأنفسهم لا بالكلاب المعلمة. فالتيسير يشمل حتى هذه الصورة، وهو أنه لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب، وأن يكون مما عفى الله تعالى عنه. قوله يبقى بناء على ذلك يا أخوانا، مسألة الكلب إذا ولغ في الإناء فقط هو الذي يغسل 7 مرات أولهن بالتراب، أما الخنزير والسبع والأسد لا. كذلك إذا قام الكلب وكلب الصيد المعلم وأمسك الفريسة وعضها أو بقر بطنها بفمه ثم بعد عنها فلم يأكل حتى أتى صاحبه، ففي هذه الحالة له أن يأخذ الفريسة ويبدأ يتعامل مع اللحم دون غسل موضع عضة الكلب، إلا إذا غسل اللحم كله. فإن قال قائل نفسي لا تعافي أو نفسي تأبى أن أكل موضع عضة الكلب، نقول كون أن نفسك لا تقبله شيء والحكم الشرعي شيء آخر. فنبينا صلى الله عليه وسلم وضع الضب على مائدته فما أكل منه، وقام خالد بن الوليد وقام عليه وأنهاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجده في أرض قومي فأجدني أعافى. يقول وفي نجاسة غيرهما 7 بلا تراب، أي يجزئ في نجاسة غير الكلب والخنزير 7 غسلات بلا تراب، فلا بد من 7 بأن تغسل أولا ثم تعصر ثم تغسل ثانيا ثم تعصر، وهكذا إلى 7 غسلات. وإن احتاج إلى الدلك فلا بد من الدلك. وإذا زالت النجاسة بأول غسلة وبقي المحل نظيفا لا رائحة فيه ولا لون فلا يطهر إلا بإكمال 7، وهذا هو المذهب، ولكنه رأي مرجوح بل ضعيف. واستدلوا بما روي عن ابن عمر أنه قال أمرنا بغسل الأنجاس 7. وإذا قال الصحابي أمرنا فالآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من المرفوع حكما. طبعا الحديث كما تعلمون ذكره ابن قدامة في المغني عن ابن عمر بدون عزوه لمصدر. وإحنا قلنا قبل ذلك والاستدلال بما لم يعلم قائله إيه لا يجوز، لأنه من القول على الله بغير علم. ده واحد يقول لك ده ابن عمر اللي قال، اللي يقول لك الكلام ده مش فاهم حاجة، لأن إحنا قلنا ننظر إلى سلسلة الرجال الموصلة إلى القائل، يحكم عليه أهل الاختصاص بما تعرفوا عليه. فإذا جاء الحديث بلا سند أهل العلم كلهم قالوا لا يعمل به ولا ينظر إليه. وقال بعض العلماء أنه لابد من 3 غسلات، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الأشياء 3 حتى في الوضوء أعلاه 3 مرات، ولأن النجاسة لا تزول بدونها غالبا. وقال آخرون تكفي غسلة واحدة تزول بها عين النجاسة ويطهر بها المحل، واستدلوا على ذلك بما يلي. قوله صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، ولم يذكر عددا والمقام مقام بيان لأنه جواب عن سؤال، فلو كان هناك عدد معتبر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما كان الدم جافا قال تحته أولا ولم يقل تغسله، مع أنه مع تكرار الغسل يمكن أن يزول ولو كان جافا، لكن بدأ بالأسهل. وذي أخوانا من فقه العلماء ومن دقة استنباطهم للأدلة، فهنا دم الحيض قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، ولم يذكر عددا. طيب والمقام بقام بيان، زي بالضبط ما ثبت عند النسائي وغيره أن رجلا أتى النبي، لده في مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن صلاة الليل، فقال مثنى، فإن خشيت الفجر فأوتر بواحدة، ولم يحين له عددا. فلو كان تعيين العدد مشروع والمقام مقام بيان لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فلو قال قائل مجيء هذا الرجل يسأل عن قيام الليل أي يسأل عن كيفية قيام الليل؟ لا، هذا تأويل بعيد. وإن قلنا بجواز ذلك فالذي يجهل الكيفية يجهل العدد. مظبوط يا أخوانا؟ هذه حجة من قال يشرع في قيام الليل وفي التراويح أكثر من 11 13 20 25 8. الله يعينك. أما قول عائشة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم زاد في رمضان وفي غيره عن إحدى أو ثلاث، هذا بحسب ما علمت. كلام ده أنا بكرره باستمرار، بحسب ما عمل. وإلا نقول لمن التزم بقولها وشدد وبدع من زاد حنينك، ما تقول في قول عائشة فيما ثبت عند مسلم ورواه أبو داود، ورواية أبو داود تقول قالت عائشة وهي صحيحة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر من ذي الحجة قط. واخد بالك؟ حديث مسلم وحديث أبي داود ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر من ذي الحجة قط. ومعلوم أن صيام التسع من ذي الحجة مالهم ده مستحب، ويتأكد تأكيدا شديدا لا سيما يوم عرفة. ومن أجل هذا قال النووي رحمه الله وهذا القول من عائشة مما يجب أن يتأول، يعني ليس على ظهر. تفضل يا شيخ. فين؟ بس واحدة بس صام ونقع عنهم فين؟ فين دي؟ ماشي 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 صحيح. الحديث عن ميمونة وأم سلمة
نقل عنه ليه؟
نعم
أنه قال السني، لكن في ركاب الليل لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه زاد عن 13.
لم ينقل من دعائشة بس اللي قالت.
نعم.
طب عندك النص حديث مثنى مثنى ماذا تصنع به؟ هذه واحدة فعل السلف. بذكر الله خير، الله يبارك فيك. الله أنا قصدي يا شيخ الله يكرمك بهذه المسألة، لا يليق أبدا أن نخطئ أئمتنا في مسألة لم يخطئ بعضهم بعضا ولم يبدع بعضهم بعضا. هذا الذي أقصده. يعني هب أنك اقتصرت على 13 ركعة، لا تعيب على الأخ وتصفوه بالبدعة، لا يحل لك مطلقا أبدا. وإلا الثابت عن سلفنا الصالح أنهم كانوا يصلون ببضع وعشرين ركعة، فكن أنك يصل بك الأمر أنك تبدع من فعل ذلك لا تأخذ عليك، تأخذ عليك. لا بغض النظر الإمام أحمد أو غيره ثبت عنه أنه كان يصلي 300 ركعة، ولكن الشاهد يا أخوانا أنا أقصد إيه، إن فقه استنباط الحكم من الدليل إذا ذهب إليه إمام من الأئمة فلا بد أن يحترم. وعشان كده بنقول دائما فهم السلف فهم السلف فهم السلف. معايا مشايخ؟ طيب نعم؟ ماله؟ لا له ذلك. طيب نرجع لموضوعنا حتى لا نخرج. يقول فلو كان هناك عدد المعتمر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما كان الدم جافا قال تحطه أولا ولم يقل تغسلهم، مع أنه مع تكرار الغسل يمكن أن يزول ولو كان جافا، لكن بدأ بالأسهل. الأمر الثاني أن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها، وهذا دليل عقلي واضح جدا. وعلى هذا فلا يعتبر في إزالة النجاسة عدد ما عدا نجاسة الكلب، فلا بد لإزالتها من سبع غسلات إحداهن بالتراب للنص عليه. وأجيب عن حديث ابن عمر بجوابين، اللي هو إيه؟ أمرنا أن نزيل النجاسة إيه؟ بغسل النجاسة سبعا، أنه ضعيف لا أصل له. ودايما حول الله يبارك فيكم، ساعة ما إنسان يلقى عليك دليل قل له بس ثبت الدليل أولا، ثبت الدليل أولا. قال لك والله الحديث في مسلم يبقى صحيح، انتظر حتى ننظر لكلام أهل العلم في الحديث. أما أنك يطرأ عليك الحديث ترتبك كده أنت ما تشفين حاجة خالص، لأن احنا قلنا أول جزئية في الاستدلال صحة ثبوت القول إلى مين؟ إلى قائله. طب ثبت، والله تعال نشوف العلماء فهموا إيه من الحديث. وإياك ثم إياك أن تسترسل في الكلام مع مبتدع ألقى عليك شبهة إلا بهذه الأصول، لأن للأسف الخبثاء ما زالوا في غيهم يترددون، وبين الحين والحين يثيرون الشبهات، وإحنا ما حناش فاضيين للكلام ده، فلابد أن نعقل هذا وننتبه إليه. على تقدير صحتي فقد روى الإمام أحمد رحمه الله حديثا وإن كان فيه نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الأنجاس سبعا ثم سأل الله التخفيف فأمر بغسلها مرة واحدة، فيحمل حديث ابن عمر إن صح على أنه قبل النسخ فيسقط الاستدلال به. حديث الإمام أحمد ضعيف ولا يصح، معايا يا أخواننا كده؟ والصحيح أنه يكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويطهر المحل ما عدا الكلب فعلى ما تقدم اللي هم إيه سبع مرات. فإن لم تزل النجاسة بغسلة زاد ثانية وثالثة وهكذا ولو عشر مرات حتى يطهر المحل. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للاتي غسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك، مع أن تطهير الميت ليس عن نجاسة في الغالب، فإذا كان كذلك أي التطهير الذي ليس عن نجاسة يزاد فيه على السبع إذا رأى الغاسل ذلك، فما كان عن نجاسة من باب أولى، بل يجب أن يغسل حتى تطهر النجاسة. تغسيل الميت نجاسة حسية ولا معنوية؟ أصدر رفع الحدث معنوي ولا حسي؟ معنوي، لأن المؤمن لا ينجس. قوله ولا يطهر متنجس بشمس، المتنجس ما أصابته النجاسة اللي هي النجاسة الإيه الحكمية، وهو هنا نكر في سياق النفي فتعم كل متنجس سواء كان أرضا أو ثوبا أو فراشا أو جدارا أو غير ذلك، فلا يطهر بالشمس يعني بذهاب نجاسته بالشمس. والدليل على ذلك قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فجعل الله الماء آلة التطهير، قوله في البحر هو الطهور ماء، وقوله صلى الله عليه وسلم في الماء يفطر عليه الصائم فإنه طهور أي تحصل به الطهارة، فلم يذكر الله عز وجل ولا النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا تحصل به الطهارة سوى الماء. حديث أنس أن أعرابيا دخل المسجد فبال في طائفة منهم فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأريق عليه، فلم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم للشمس حتى تطهره، وهذا هو المشهور من المذهب. يبقى بناء على ذلك المذهب إن أي نجاسة لابد أن تزال بالإيه؟ بالماء، بقى الريح والشمس والهواء والكلام ده لا يؤثر، هذا هو المذهب. يقول أن الماء يشترط لإزالة النجاسة، فلو كان هناك شيء متنجس بارد باد للشمس كالبول على الأرض ومع طول الأيام ومرور الشمس عليه زال بالكلية وزال تغيره فلا يطهر، بل لابد من الماء. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الشمس تطهر المتنجس إذا زال أثر النجاسة بها، وأن عين النجاسة إذا زالت بأي مزيل طهر المحل، وهذا هو الصواب لما يلي. يبقى بناء على ذلك، والكلام ده هنلاقيه كثير جدا في الخمستاشر مجلد من الكتاب، بناء على ذلك من اتهم الإمام العثيمين أو ابن باز أو علماء بلاد الحجاز بأنهم حنابلة متعصبين كذاب، ما هو المذهب أي مذهب الإمام أحمد، يقول هنا إيه وهذا هو المذهب والصواب غير كده وهو الصحيح. يبقى هؤلاء الأئمة الأكابر ما تعصبوا لأحد ولكن اتبعوا الإيه اتبعوا الدليل. يقول وهو الصواب لما يلي أن النجاسة عين خبيثة نجاستها بذاتها، فإذا زالت عاد الشيء إلى طهارته. خد بالك أن إزالة النجاسة ليست من باب المأمور بل من باب اجتناب المحظور، فإذا حصل بأي سبب كان ثبت الحكم، ولهذا لا يشترط لإزالة النجاسة نية، ودي مهمة جدا، لا يشترط لإزالة النجاسة إيه؟ نية. فلو نزل المطر على الأرض المتنجسة وزالت النجاسة طهرت ولو توضأ إنسانه وقد أصابت ذراعه نجاسة ثم بعد أن فرغ من الوضوء ذكرها فوجدها قد زالت بماء الوضوء فإن يده تطهر، إلا على المذهب لأنهم يشترطون سبع غسلات والوضوء لا يكون سبع. طيب يبقى صواب ولا خطأ المذهب في هذه المسألة؟ خطأ. والجواب عما استدل به الحنابلة، ركزوا، لأن الحنابلة استدلوا بإيه؟ بآيات اللي هو الماء طهور، وخبلك وقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء طهور أو ليطهركم به. والجواب عما استدل به الحنابلة أنه لا ينكر أن الماء مطهر، وأنه أيسر شيء تطهر به الأشياء، من باب التنبيه فقط. إحنا قلنا قبل ذلك إذا خالفك إنسان في مسألة عقدية أو فقهية واستدل على مخالفته لك بأدلة، يجب عليك عند الرد عليه أن تتبع الآتي: أول شيء أن تسقط أدلته التي استدل بها بالطرق العلمية، واخد بالك، قول له لا الحديث ده ضعيف والحديث ده لا يصح وهذا مكذوب، وانتهى الأمر على ذلك. طيب، هب أن الأحاديث التي استدل بها على باطله صحيحة، يبقى الخلل فين؟ في وجه الاستدلال. هب أن الاستدلال صحيح فيما استدل به على ما خلفك فيه، وأنت عندك أدلة، يبقى لابد أن تصير إلى النسخ، أي أن أدلتك منسوخة. عرفت الترتيب؟ بحيث إذا خلفك إنسان بأدلة ما تعودش تخيص أوله خلاص، لا، نحن نتكلم كلام علمي. يبقى أول حاجة تسقط أدلته، معي حاج سامي، تسقط إيه أدلته؟ تسقطها بالدراع ولا بالنقد العلمي؟ بالنقد العلمي، قل له الحديث ده من اللي صححه من أهل ولا واحد، هو فعلا رواه الحاكم في المستدرك، ولكن كل أهل العلم قالوا فيه روى كذاب، يبقى انتهى الأمر على ذلك. طيب، الحديث صحيح، الاستدلال لا يستقيم به، استدلالك بالنص لا يستقيم، واخد بالك؟ زي بالضبط كده واحد جه جاب لك قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في بني قريظة، لما قالهم من كان سمعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، صحيح كده؟ فالصحابة مشوا فأدركتهم صلاة الظهر في الطريق، فمنهم من قال لا نصلي إلا حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم، صح الشيخ خالد معي؟ ومنهم من قال أدركتنا الصلاة نصلي. بعض الناس قالوا إيه؟ وفي الحديث دليل صريح وصحيح على أن الحق يتعدد. قلوا لا، أنت كده الأبعد ما تشفى، ليس في الحديث دلالة لا من بعد ولا من قريب على أن الحق يتعدد، بل فيه دلالة على أن من بذل وسعه واستفرغ وجوده للوصول إلى الحق ولم يصل لا يعنف ولا يلام، بل يؤجر أجرا واحدا. أنتم معايا مشايخ؟ الأمور دي مهمة جدا، المسائل دي مهمة لأبعد الحدود. يبقى بناء على ذلك أنا أول حاجة بنظر لأدلتي وأسقطها بالنقد العلمي. طيب، الأدلة صحيحة، الاستدلال غير صحيح، طب الاستدلال صحيح، الحديث منسوخ، وانتهى الأمر على ذلك. معايا يا أخوانا كده؟ طيب، نعم. إيه؟
لم يعنفه، والأصل هو لم يخطئه قبل التعنيف، لم يخطئه، يعني
أجازة الفعلين، لا، ما هو كلمة الشيخ محمد أجازة الفعلين، يبقى الحق يتعدد. لا، خد بالك، الحق يتعدد أم لا يتعدد؟
لا يتعدد.
معايا الشيخ محمد؟ الحق إيه؟ لا يتعدد. ولكن الرواية بتقول إيه؟ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحدا من الطائفتين. الشراح قالوا إيه؟ قالوا ليس في الحديث دلالة على أن الحق يتعدد، بل فيه دلالة على أن الحق واحد، ولكن من بذل جهده واستفرغ وسعه للوصول إلى الحق ولم يصب مأجور أجر واحد، أما الذي فعله خطأ. لا، بغض النظر من دي قضية تانية خالص، أنا بتكلم بس على الاستدلال من الحديث، أيهما أولى بالصواب، دي قضية، دي مسألة تانية خالص، واخد بالك، هل الذين صلوا في الطريق أم هل الذين أخروا الصلاة حتى صلوها بعد المغرب في بني قريظة، دي مسألة تانية، أنا بتكلم على الجزئية ده. هل في الحديث دليل على أن الحق يتعدد؟ أبدا، هو الحق واحد، ولكن القضية إيه؟ إن فريقين كل واحد منهم بذل وسعه واستفرغ جهده ليصل إلى الحق، بعضهم وصل وبعضهم ما وصلش، ما نقدرش نعرف حد، لأنه بذل جهده له أجر، أما ما فعله إن علمنا أن هذا أخطأ لا يتبع في خطأه، هذا أصاب يتبع في صوابه. يبقى الشاهد من كان ده كله ان المخالف لك تنظر الى ادلته ابتداء القصه دي اللي انت بتستدل بها دي ما مدى صحتها؟ ده مكتوبه في كتاب كذا. قول له لا، ساعات بقول لك على طول موجوده في كتاب كذا دون سند ودون ذكر من صححها، اعلم انه الابعد الجاهل الا اذا كانت في الصحيحين، واخد بالك؟ طيب بعد ذلك لم تثبت، يبقى نتكلم في ايه بقى؟ ده انت جبت احاديث اصلا مكذوب، هتكلم معاك في ايه؟ وهكذا بالخطوات التي ايه ذكرناها. ركزوا يا مشايخ في الامور دي، التلاعب من المبتدعة يأتي في هذه الأمور، فأرجو أن تحكموا أمركم. وأقول وأكرر، لأن للأسف بيظهر لنا أشياء على خلاف ما نؤكد عليكم وعلينا. احذر أن تستمع لمبتدع أو تجلس مع مبتدع. أنت عارف أن فلان ده منحرف، تسمع له ليه؟ تجلس معه ليه؟ بتتناقش معه ليه؟ أنت تعلم أنه زائغ عن الحق، منحرف ضال، لما الكلام معهم؟ تقول لي بقى عاوز ألف قلبه والشنشن اللي هي من الأخزن دي؟ لا، هذا ليس من دين الله، لا من بعيد ولا من قريب. طيب هذا الحديث أعله بعض أهل العلم بالنكارة، قالوا منكر، ووجه الإنكار فيه أن حدث فصل بين الكتاب والسنة بما تجتهد بما تحكم بكتاب الله. طب ما لقيتش بسنة رسول الله فصل بينهم، الصواب أحكم بالكتاب والسنة في وقت واحد. فمن أجل هذا أعل بعض أهل العلم الحديث، لأن احنا قلنا قبل ذلك الكتاب والسنة ما لهم؟ ها، متفقان لا يختلفان، وإتاني مجتمعان لا يفترقان. معايا مشايخ؟ نريد أن نفرغ من المجلد ده النهاردة إن شاء الله، نكمل كلامنا. تبص علي يا أحمد،
شوف المجلد فضل فات
شغل رجالة، شغل رجالة صحيح. ها نكمل يا أخوانا مشايخ. طيب، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الشمس تطهر المتنجس إذا زال أثر النجاسة بها، وأن عين النجاسة إذا زالت بأي مزيل طهر المحل، وهذا هو الصواب لما يلي. يعني أرجو أن تكون عندك بعض المسائل في الفقه العملي خالف فيها علماء الحجازي مذهب الإمام، حتى تعلم المبتدعة أن هؤلاء القوم ليسوا متعصبة للإمام أحد، أهو أخذ برأي أبا حنيفة. وكذلك العلامة العثيمين، ويأتينا إن شاء الله في زكاة حلي المرأة، الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قالوا بالمنع، ليس عليها زكاة لأنه بمنزلة العبد وبمنزلة الفرس وبمنزلة المتاع تتريش به. فكما أن الرجل ليس على ثيابه نجاس زكاة، يعني واحد مثلا عنده دولاب هدوم، الدولاب ده يعمله مثلا 30-40 ألف جنيه، ليس عليه زكاة الاتفاق، فقال لك دي زيدية. العلامة العثيمين قال لك لا، رأي الأحناف مقدم في هذه المسألة، وتجب على المرأة الزكاة في حليها إذا بلغ النصاب وحال الحول الهجري. عاوزك المسائل دي تحفظها أنت، بحيث إذا اتهم أحد من الصبية الأغمار أئمة الهدى بانحيازهم إلى المذهب الحنبلي، قل له لا تعالى أدي كلامهم هم في أكثر من مسألة، حتى تلقمه الحجر في فيه ويخرس ولا يتكلم. يقول وهو الصواب لما يلي، أن النجاسة عين خبيثة نجستها بذاتها، فإذا زالت عاد الشيء إلى طهرته. إن إزالة النجاسة ليست من باب المأمور بل من باب اجتناب المحظور، فإذا حصل بأي سبب كان ثبت الحكم، ولهذا لو اشترط لإزالة النجاسة النية، فلو نزل المطر على الأرض المتنجسة وزالت النجاسة طهرت، ولو توضأ إنسان وقد أصابت ذراعه نجاسة ثم بعد أن فرغ من الوضوء ذكرها فوجدها قد زالت بماء الوضوء، فإن يده تطهر إلا على المذهب، لأنهم يشترطون سبع غسلات والوضوء لا يكون بسبب. والجواب عما استدل به الحنابلة أنه لا ينكر أن الماء مطهر، وأنه أيسر شيء تطهر به الأشياء، لكن إثبات كونه مطهرا لا يمنع أن يكون غيره مطهرا. ركزوا في الجزئية دي، إثبات أن كونه مطهرا لا يمنع أن يكون غيره مطهر، لأن لدينا قاعدة وهي أن عدم السبب المعين لا يقتضي انتفاء المسبب المعين، لأن المؤثر قد يكون شيئا آخر، وهذا الواقع بالنسبة للنجاسة. وعبر بعضهم عن مضمون هذه القاعدة بقوله انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول لأنه قد يثبت بدليل آخر. إيه معنى القاعدة دي؟ أضرب لك مثال به يتضح المقال. عندنا مثلا الطريق من المنصورة إلى مدغمر لها طرق متعددة، واخد بالك؟ أخونا لا يعلم إلا طريقا واحدا، رجل بيسافر كل يوم بس نعرفش إلا الطريق ده، فهو ده جاي داخل على المنصورة على المدغم المنصورة، أخبره رجل وقال الطريق مقطوع، أم روح ما رحتش من غمر ليه؟ الطريق مقطوع. إزاي؟ تم تبحث عن طريق آخر، قال ما عرفش إلا الطريق ده. هل يلزم من عدم معرفته عدم وجود طرق أخرى إلى مدغمر؟ أحسنتم، هي ديت، أدي معنى القاعدتين هي انتفاء الدليل المعين اللي هو طريق المنصورة مدغمر لا يستلزم انتفاء المدلول المنصورة طنطا مدغمر، وهذه بقى أخوانا، أو المنصورة مثلا دمياط ومن دمياط على بورسعيد ويلف ويرجع على القاهرة يجي على مدغمر معي. يبقى انتفاء الدليل المعين ها لا يستلزم انتفاء المدلول لأنه قد يثبت بدليل آخر. واضح القاعدة رجالة؟ ماشي. وأما بالنسبة لحديث أنس وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه الماء، فإن ذلك اللي هو في المسجد، فإن ذلك لأجل المبادرة بتطهيره، لأن الشمس لا تأتي عليه مباشرة حتى تظهر، بل يحتاج ذلك إلى أيام، والماء يطهره في الحال، والمسجد يحتاج إلى المبادرة بتطهيره لأنه مصلى الناس. ولهذا ينبغي للإنسان أن يبادر بإزالة النجاسة عن مسجده وثوبه وبدنه ومصلاه لما يلي، أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه تخلص من هذا القدر لئلا يرد على الإنسان نسيان أو جهالة بمكان النجاسة فيصلي مع النجاسة. اكتب عندك: وإذا صلى مع النجاسة ناسيا أو جاهلا صحت صلاته. واضح؟
بس حضرتك يكون في صف عن المثل عن النبي، لكن هذه الواقعة قد ذكر ده حد النبي، لكن لو في واقعة أخرى يبقى الاسم على من ترك النجاسة؟
لا، وضح لي شوية يا شيخ محمد، مش فاهم.
يعني رجل يعني في مسجد في مكان معين نجاسة ولم يزيحم، وجاء آخر وصلى ولم يعلم أنه نجاسة كان يتصرف، لكن هل لا يقع اسم على من ترك النجاسة ابتداء؟
لو كان يعلم أن الناس يصلون فيها يأثم للتأخير. نعم، واضح يا اخوانا المسائل دي؟ نكمل. يقول: قوله ولا ريح، اي لا يطهر المتنجس بالريح يعني الهواء، هذا هو المشهور في المذهب، والدليل ما سبق انه لا يطهر الا بالماء. والقول الثاني انه يطهر المتنجس بالريح، لكن مجرد اليبس ليس تطهيرا، بل لابد ان يمضي عليه زمن بحيث تزول عين النجاسه واثارها، لكن يستثنى من ذلك لو كان المتنجس ارضا رمليا فحملت الريح النجاسه وما تلوث بها فزالت وزال اثرها فانها تطهر. قوله ولا دلك، كل ده على المذهب، أي لا يطهر المتنجس بالدلك مطلقا سواء كان صقيلا تذهب عين النجاسة بدلكه كالمرآة أو غير صقيل، هذا هو المذهب. والقول الثاني أن المتنجس ينقسم إلى قسمين: الأول ما يمكن إزالة النجاسة بدلكه، وذلك إذا كان صقيلا كالمرآة والسيف، ومثل هذا لا يتشرب النجاسة، فالصحيح أنه يطهر بالدلك، فلو تنجست مرآة ثم دلكتها حتى أصبحت واضحة لا دنس فيها فإنها تطهر. الثاني ما لا يمكن إزالة النجاسة بدلكه لكونه خشنا، فهذا لا يطهر بالدلك لأن أجزاء من النجاسة تبقى في خلاله. طبعا خد بالك الكلام ده يخرج منه ما دل النص الشرعي عليه، زي النعل لو فيه خبث النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقلبه، فإذا وجد في قلب في خبث فليعمل إيه؟ فليدلكه دلكة واحدة. يبقى الدلكة الواحدة مع اليقين أنه يبقى أثر من النجاسة في النعم، ولكن طهر أم لم يطهر؟ طهر. طيب قوله ولا استحالة، استحالة أي تحول. نعم
دلكة واحدة فيها نص،
أي نعم فليدلك دلكة واحدة. نعم يقول ولا استحالة أي استحالة أي تحول من حال إلى حال، أي أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة لأن عينها باقية. مثاله روث حمار أوقد به فصار رمادا فلا يطهر لأن هذه هي عين النجاسة، وقد سبق أن النجاسة العينية لا تطهر أبدا. والدخان المتصاعد من هذه النجاسة نجس على مقتضى كلام المؤلف، بل ده كله المذهب، لأنه متولد من هذه النجاسة. فلو تلوث ثوب إنسان أو جسمه بالدخان وهو رطب فلا بد من غسله. مثال آخر، لو سقط كلب في مملحة أرض ملح واستحال وصار ملحا فإنه لا يطهر ونجاسته مغلظة. ويستثنون من ذلك ما يلي: الخمرة تتخلل بنفسها، العلقة تتحول إلى حيوان طاهر. والصحيح أنه لا حادة لهذا الاستثناء، لأن الخمرة على القول الراجح ليست نجسة كما سيأتي، وهذا من غرائب العلامة العثيمين رحمه الله. وأما بالنسبة للعلقة فلا حاجة لاستثناء، لأنها وهي في معدنها الذي هو الرحم لا يحكم بنجاستها، وإن كانت نجسة لو خرجت. خذوا بالكم هناك أشياء إن بقيت في مكانها هي نجسة، ولكن لا تترتب عليها أحكام النجس، وإذ خرجت نجسة وتترتب عليها الأحكام. تاني، أشياء نجسة ولكن إن كانت في محلها التي خلقها الله فيه ليس لها أحكام، طب خرجت لها حكم. مثال ذلك غائط الآدمي، إذا خرج طب جوه في البطن فيش في إشكال خالص، مش كده؟ مش في إشكال خالص. يبقى بناء على ذلك بقى يأتي الحكم الشرعي، واخد بالك؟ ما الحكم الشرعي في رجل صلى وفي جوفه عذرة؟ ما هو لازم. وفي رجل صلى وفي ثوبه عذرة حملها متعمد ويعلم بها بطر، والمعنى العذرة يعني كل حكاية كانت جوه طهر، أو بمعنى أدق لا يترتب عليها، فلما خرجت إيه أصبحت إيه نجسة. وهذه بركة يا أخوانا، فهمت الفرق بين الاثنين؟ طيب. ولذلك كان بول الإنسان وعذرته في بطنه طاهرين، وإذا خرج صار نجسين، ولأن المصلي لو حمل شخصا في صلاته لصحت صلاته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت ابنته زينب وهو يصلي، ولو حمل المصلي قرورة فيها بول أو غائط لبطلت صلاته. هنا يأتينا مسألة مستحدثة، وهي عفاكم الله من يجرى له عملية تحويل المياه في قارورة يحملها أو في كيس يعلقه في بدنه سواء بول أو غائط. هنا البول أو الغائط خرج من البدن أم لم يخرج؟ نجس أم غير نجس؟ ولكن يعفى عنه للضرورة، اللي هو إيه؟ سلس البول. فلا يلزم لمن ابتلي بهذا الأمر إذا دخل يصلي يروح يفرغ الكيس، لا يلزم، بل يصلي ولو قطر الماء على الحصير. تفهمت؟ نعم. ليس في بأس لورود النص بزينب بحمل أمامة. قوله غير الخمر، الخمر اسم لكل مسكر، هكذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم. والعجب ممن قال إن الخمر لا يكون إلا من نبيذ العنب، وقد قال أفصح العرب وأعلمهم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، مع أنه لو وجد ذلك في القاموس المحيط مثلا ومؤلفه فارسي لسلم به، والخمر حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ولهذا قال العلماء: من أنكر تحريمه وهو ممن لا يجهل ذلك كفر ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل. طبعا هنا ننبه على قصة قدامة ابن مضعون لما شرب الخمر، وقدامة بن مضعون كان خال عبد الله بن عمر وحفص، فجاء ابن الجرود وقال: يا أمير المؤمنين أقم الحد على ختنك. قال: من؟ قال: قدامة بن مضعون. قال: ماله؟ قال: شرب الخمر. قال أديت شهادتك فاجلس. بعد يومين قال أقم الحد. فقال له عمر أشاهد أنت أم قاض؟ قال شاهد. قال قد أديت شهادتك اسكت. فاستدعى عمر قدامة بن مضعون وقال له يا قدامة إني جالدك على الخمر. قال له ولما يا أمير المؤمنين؟ قال لأنك شربتها. قال ولو كنت شربتها ليس لك أن تجلدني، لأن الله قال ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، وأنا اتقيت وأمنت وأحسنت وعملت الصالحات. طبعا فوجئ عمر بن الخطاب بكلام قدامة. فاستدعى عمر علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وقال ناظرون فإن أصر فاقتلون، واخد بالك، وإن رجع فاجلدون. إيه الإشكال هنا؟ إن قدامة بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه شرب الخمر متأولا لآية تأويلا غير صحيح. فاكرين لما قلت لكم مخالفة الدليل تأتي من ثلاثة أوجه؟ فاكرين الكلام ده من شيخ؟ طب هل لأحد أن يذكرني أعطيه 5 جنيهات مصرية؟ طبعا أنت نايم يا أحمد، ما أنتش معنا خالص، نايم أنت وياسر ومجاهد ماشي. ذكروا المشايخ، ذكروا الله يبارك فيكم. لا بلاش، فتقولهم ما هتاخد 5 جنيه وهتصعب علي. مخالفة العالم للدليل تأتي من 3 أوجه. أول وجه عدم الوقوف على الدليل، لم يصل إليه الدليل. معايا شيخ أحمد؟ تهز رأسك ومبسوط قوي إنه يعني مش ليه مخالفة ماشي يا إخوان. أول حاجة عدم وصول الدليل أو عدم الوقوف على الدليل. الأمر الثاني الخطأ في فهم الدليل. الأمر الثالث اتباع الهوى، والثالث هذا ينزه عنه أئمة السنة. يبقى ممكن الدليل خفي عليه، ممكن أخطأ في فهم الدليل. أو ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وإيه وأحسنوا. هذه الآية إخواني لها سبب نزول، وسبب النزول من أقوى الأسباب التي تؤدي إلى معرفة المراد الشرعي من النص، وهو أن لما أنزل الله عز وجل تحريم الخمر قال بعض الصحابة فكيف بإخواننا الذين ماتوا قبل أن تحرم وهي في بطونه؟ فأنزل الله عز وجل الآية ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. واضح يا أخواننا كده؟ فلما نظروا قدامة بن مضعون وأعلموا خلاص رجع عن القول بالحلي. فمرض قدامة بن مضعون، فبعد أن مرض وبس ابن الجرود لما شهد عمر بن الخطاب استدعى آخر يشهد، واخد بالك، فثبتت الشهادة عليه أنه يشرب الخمر فمرض. فاستشار عمر الصحابة ما تقولون في جلد قدامة؟ قالوا يا أمير المؤمنين إنه مريض، إنه مريض. فلما زاد به المرض واستمر قام عمر وقال لأن يموت تحت الصياط أحب إلي من أن ألقى الله ولم أقم حدا، وجلده عمر رضي الله عنه وأرضاه. ودي بركة أخوانا. طب هنا جلده مع أنه تأول، قال لك لا ده أصبح معلوم من الدين بالضرورة. ودي بركة أخوانا من مثل هذه الأمور. معايا مشايخ؟ نرجع لموضوعنا. 5 أوجه. ها؟
الأول 5 أوجه.
لا أنا قلت 3 بس ما قلتش 5، قلت 3 فقط. تتكلم على 5 جنيه ولا تتكلم على ايه؟ لا انسى ال 5 جنيه دي خالص. 5 جنيه؟ لا تشتري قرات ارض. نكمل يا مشايخ كلامنا. أأمل الله يبارك فيكم ويملككم على دماغي من فوق. ذكروا والأشياء خاصة التي نمليها عليه. ذكروا يا أخوانا وركزوا شوي. طيب يقول وهو مما لجه ذلك كفر ويستتاب فإن تاب وإلا قتل سواء كانت من العنب أم الشعير أم البر أم التمر أم غير ذلك. مسألة نجاسة الخمر، جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة واختاره شيخ الإسلام أنها نجسة، واستدلوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، والرجس النجس بدليل قوله تعالى قل لا أجد فيما أحيى إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، ولا مانع من أن تكون في الأصل طيبة ثم تنقلب إلى نجسة بعلة الإسكار، كما أن الإنسان يأكل الطعام وهو طيب طاهر ثم يخرج خبيثا نجسا. واستدلوا أيضا بقوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا يعني في الجنة، فدل على أنه ليس كذلك في الدنيا، والصحيح أنها ليست نجسة، والدليل على ذلك ما يلي. يبقى من اللي قلب النجاسة يا أخوانا؟ الأئمة الأربعة واختاروا شيخ الإسلام، وده الصواب فعلا أنها نجسة، والأدلة التي استدل بها الشيخون المبارك لا تنهض أمام أدلة الفريق الأول كما سوف يأتينا. قال حديث أنس أن الخمر لما حرمت خرج الناس وأراقوها في السكك وطرقات المسلمين، ولا يجوز أن تكون مكانا لإراقة النجاسة، ولهذا يحرم على الإنسان أن يبول في الطريق أو يصب فيه النجاسة، ولا فرق في ذلك بين أن تكون واسعة أو ضيقة كما جاء في الحديث اتقوا اللعانين. قال ومن لعانان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. فقوله في طريق الناس يعم ما كان واسعا وضيقا، على أنه يقال إن طرقات المدينة لم تكن كلها واسعة، بل قد قال العلماء رحمهم الله إن أوسع ما تكون الطرقات سبعة أذرع يعني عند التنازع، اكتب عندك والذراع 65 سنتي، اكتب عندك وهذا الحكم يتغير بتغير الزمان. فإن قيل هل علم النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها؟ أجيب إن علم فهو إقرار منه ويكون مرفوعا صحيح، وإن لم يعلم فالله تعالى علم ولا يقر عباده على منكر وهذا مرفوع حكما. اكتب عندك وتقرير الله عز وإقرار وتقرير الله عز وجل لبعض الأفعال التي صدرت في زمن الوحي يعمل به، وتقرير الله عز وجل لبعض الأعمال التي صدرت زمن الوحي يعمل به، والدليل على ذلك أمران. الأول ما رواه مسلم من حديث جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهانا، كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهانا. الأمر الثاني أو الدليل الثاني ما قصه علينا ربنا عز وجل من أخبار المنافقين وما علمنا به، فلما ذكر مساوئهم الخفية دل على أن السكوت دليل على الإقرار. فلما ذكر مساوئهم الخفية اللي هو ما قصه علينا ربنا عز وجل من مساوئ المنافقين الخبيثة أفعاله قصه علينا وأنكر عليه، فلما سكت دل على التقرير أو الإقرار. اللي هو ما ذكره ربنا عز وجل من إنكاره أفعال بعض المنافقين، يعني ذكر مساوئهم وهي خفية عندنا فذكره، فلما سكت عن بعض الأمور دل على التقرير. مش واضح مش كده؟ السنة التقريرية نوع من أنواع السنن، وضابط السنة التقريرية في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه قول أو فعل فلا ينكر على من قال ولا على من فعل. دي سنة تقريرية. معايا مشايخ؟ الضابط إيه؟ يفعل الصحابي فعلا أو يقول قولا ويعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر، سكت، دليل على الإقرار. كويس. العلماء وسعوا المسألة، قالوا طيب هب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغه القول ولم يبلغه الفعل، الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، فلما حدث القول والفعل في زمن الوحي بس ولم يأتي النكير من الله دل على الإقرار، واستدلوا على كده بحديثين اثنين اللي هو كنا نعزل والقرآن ينزل. طب معنى القرآن ينزل يعني الله عز وجل إيه؟ يعلم، فلم يأمرهم بالعزل ولم ينهاهم عنه، فدل على كونه مباح، ودي بناء على الحديث. أما العزل كله له حكم آخر، واخد بالك؟ والصواب الحرمة على الدوام حتى لو أذنت الزوجة، لأن ثبت أن به ضرر ما بعده ضرر. كويس. الأمر الثاني قال لك ما قصه علينا ربنا من أفعال المنافقين القبيحة ونحن لا نعلم، فلما أظهر عيوبهم دل على أن ما سكت عنه مرضي عنه. وضحت؟ طيب. أي نعم،
غير المنافقين،
أي؟ وسواء من المنافقين، ما هو كل أفعال المنافقين ربنا بينها. معايا أخوانا كده؟ طيب. الدليل الآخر على عدم نجاسة الخمر أنه لما حرمت الخمر لم يؤمروا لغسل الأواني بعد إراقتها، ولو كانت نجسة لأمروا بغسلها كما أمروا بغسل الأواني من الحمر الأهلية حين حرمت في غزوة خيبر. فإن قيل إن الخمر كانت في الأواني قبل التحريم لم تكن نجاستها قد ثبتت، أجيب أنها لما حرمت صارت نجسة قبل أن تراق. الأمر الثالث ما رواه مسلم أن رجلا جاء براوية خمر فأهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم أما علمت أنها حرمت؟ فصاره رجل، صره أي أصر له بكلام أنبعها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما ساررته؟ قال أمرته ببيعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح الرجل المزاد حتى ذهب ما فيها، وهذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له اغسلها، وهذا بعد التحريم بلا ريب. خذوا بالكم الحديث ده صحيح في مسلم كما تعلمون، وفيه دليل صريح على أن الحكم في البيوع وفي غيرها لشريعة الإسلام لا لغيرها. تاني، الحديث يدل على أن الحكم في البيوع وفي غيرها لشريعة الإسلام. يعني إيه؟ أنا لما أتعامل بمعاملة الذي يحكم علي شرع الإسلام حتى لو كانت المعاملة مع غير مسلم، يعني أنا بتجر في شيء حرمه علي الشرع لا يجوز ولو كان مع كافر. يعني أنا الكفار مثلا بيعظمون الأصنام والتماثيل والكلام، أبيع لهم وتكسب منهم لا يحل لك، لأن الذي يحكم علينا هو الإسلام لا غيره. أدي معنى كلمة إن الذي حرم بيعها، الذي حرم شربها حرم إيه؟ بيعها. وجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم البيع بإطلاق ولم يحدد أن البيع محرم على المسلم، والقرينة التي تدل على ذلك أنه كان يوجد في المدينة كثير من غير المسلمين، وفي إراقة الخمر إضاعة للمال بلا شك. وعليه إذا كان الإنسان عنده شيء محرم لا يستخدم في أي وجه من وجوه الاستخدام المباح وشرح الله عز وجل صدقه وأراد أن يتوب، يعمل إيه؟ يولع فيه. وخبلك إيه هو كده إيه؟ شم خبر إن السجائر هتغلى، فرح الفلوس اللي عنده بحالها اشترى بها سجائر عشان ما تغلاش، عشان يعني راجل مقتصد في البيت، واخد بالك؟ فبعد أن جمع سجاير كتير جدا 3-4000 جنيه رصيد بقى 3-4 سنين، علم التحريم وشرح الله صدره وأحب يلتزم. يا أخوانا ده ما معيش غيره، الحكم الشرعي يعمل فيهم إيه؟ يولع فيهم، لأن هذا لا يستخدم في أي نوع من أنواع استخدامات المباحة في شرعنا. يبقى الحكم في المعاملات لإيه؟ لشريعة الإسلام حتى لو كانت المعاملة مع غير المسلم. نعم. فقد تقحم النار على بصيرة. نص الحديث: من حبس العنب أيام القطاف ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. بنص الحديث عند أبي داود وغيره. نرجع لموضوعنا. يقول أن الأصل الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة، ولا دليل هنا ولا يلزم من التحريم النجاسة بدليل أن السم حرام وليس بنجس. والجواب عن الآية أنه يراد بالنجاسة النجاسة المعنوية لا الحسية، لوجهين: أنها قرر بالأنصاب والأزلام، والميسر نجاسة والأزلام والميسر ونجاسة هذه معنوية. الثاني أن الرجس هنا قيد بقوله من عمل الشيطان، فهو رجس عملي وليس رجسا عينيا تكون به هذه الأشياء نجسة. وأما قوله وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فإننا لا نقول بمفهوم شيء من نعيم الآخرة لأننا نتكلم عن أحكام الدنيا. وأيضا فكل ما في الجنة طهور، فليس هناك شيء نجس. ثم إن المراد بالطهور هنا الطهور المعنوي الذي قال الله فيه: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وهذا متعين لأن لدينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعدم النجاسة. ثم إن شراب أهل الجنة ليس مقصورا على الخمر، بل فيها أنهار من لبن وعسل كلها يشرب منها، فهل يمكن أن يقال إن ماء الدنيا ولبنها وعسلها نجس بمفهوم هذه الآية؟ فإن قيل كيف تخالف الجمهور، فالجواب أن الله تعالى أمرنا عند التنازع بالرجوع إلى الكتاب والسنة دون اعتبار الكثرة من أحد الجانبين. وبالرجوع إلى الكتاب والسنة يتبين للمتأمل أنه لا دليل فيهما على نجاسة الخمر نجاسة حسية، وإذا لم يقم دليل على ذلك فالأصل الطهارة، على أننا بينا من الأدلة ما يدل على طهارتها الطهارة الحسية. وهذا الكلام من الشيخ العثيمين رحمه الله كان له وجهة، ولكن الصواب أنها نجسة. قوله: فإن خللت. نعم. مش واخد بالي يعني. لا لم يأمر بغسل الإناء، حرم الخمرة ولكن لم يأمر بغسل الإناء. فين؟ ما هو قال لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها، فلما لم يأمر بغسلها مع أن لها أثر في الراوية اللي هي القربة دل على عدم نجاسته. ده الشيخ بيستدل بالحديث له. فين؟ لا ده مبسوط ردود كثيرة جدا عليه، ولكن محل ليس مكانها موجودة. ما نقولها قال نجاسة معنوية لأنها قرنت بالأصنام والأزلام، الأصنام اللي هي الحجارة والأزلام اللي هي يقتسمون عليه، ودي معروفة نجاسة حسية معنوية وليست حسية، كما قال تعالى: إنما المشركون نجس. نعم لا دليل مخدوش معايا. قوله: فإن خللت، الضمير يعود إلى الخمرة، وتخليلها أن يضاف إليها ما يذهب شدتها المسكرة من نبيذ أو غيره، أو يصنع بها ما يذهب شدتها المسكرة. والمشهور من المذهب أنها إذا خللت لا تطهر ولو زالت شدتها المسكرة، ولا فرق بين أن تكون خمرة خلال أو غيره، لأن بعض العلماء استثنى خمرة الخلال وقالوا أنها يجوز تخليلها لأن هذه هي كل مالي، فإذا منعناها من التخليل أفسدنا عليه ما له. ولكن الصحيح أنه لا فرق، وأن الخمر متى تخمرت أريقت، ولا يجوز أن تتخذ للتخليل بخلاف ما إذا تخللت بنفسها فإنها تطهر وتحل. واستدلوا بأن زوال الإسكار كان بفعل شيء محرم فلم يترتب عليه أثره، إذ التخليل لا يجوز، بدليل ما رواه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا أو تحول خلا، قال: لا، ولأن التخليل عمل ليس عليه أمر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون باطلا مردودا فلا يترتب عليه أثر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال بعض العلماء إنها تطهر وتحل بذلك مع كون الفعل حرام، وعللوا أن علة النجاسة الإسكار، والإسكار قد زال فتكون حلالا. قد بلك كل ده على من قال بنجاسته معي، يعني الشيخ هنا بيشرح المذهب. وقال آخرون: إن خللها من يعتقد حل الخمر كأهل الكتاب واليهود والنصارى حلت وصارت طاهرة، وإن خللها من لا تحل له فهي حرام النجسة، وهو أقرب الأقوال. وعلى هذا يكون الخل الآتي من اليهود والنصارى حلال طاهر، لأنهم فعلوا ذلك على وجه يعتقدون حله، ولذا لا يمنعون من شرب الخمر. قوله: أو تنجس دهن مائع لم يطهر. الدهن طار يكون مائعا وطار يكون جامدا، والمائع قيل هو الذي يتسرب أو يجري إذا فك وعاءه، فإن لم يتصرف فهو جامد، وقيل هو الذي لا يمنع سريان النجاسة. فإن كان جامدا وتنجس فإنها تزال النجاسة وما حولها. مثاله: سقطت فأرة في ودك جامد، الودك اللي هو شحم الحيوان، فماتت. فالطريق إلى طهارتها أن تأخذ الفأرة ثم تقور مكانها الذي سقطت فيه، ويكون الباقي طاهرا حلالا. وإن كان مائعا فالمشهور من المذهب أنه لا يطهر سواء كانت النجاسة قليلة أم كثيرة، وسواء كان الدهن قليلا أم كثير، وسواء تغير أم لم يتغير. فمثلا إذا سقطت شعرة فأرة في دبة، الدبة هنا الظرف الكبير للبزر والزيت، كبيرة مملوءة من الدهن المائع، فينقص هذا الدهن ويفسد. والصواب أن الدهن المائع كالجامد فتلقى النجاسة وما حولها والباقي طاهر. والدليل على ذلك ما يلي: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: ألقوها وما حولها فاطرحون وكلوا سمنكم. ولم يفصل أما رواية إن كان جامدا فألقوه وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه فضعيفة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام، أن الدهن لا تسري فيه النجاسة سواء كان جامدا أم مائعا بخلاف الماء فتنفذ فيه الأشياء. لكن إن كانت النجاسة قوية وكثيرة والسمن قليل وأثرت فيه فهل يمكن تطهيره؟ قال بعض العلماء: لا يمكن، لأن الأشياء لا تنفذ في الدهن، فلو جئنا بماء وصببناه فإنه لا يدخل في الدهن بل يبقى معزولا. وقال آخرون: يمكن تطهيره بأن يغلى الماء حتى تزول رائحة النجاسة وطعمها بعد إزالة عين النجاسة. وهذا القول على ما سبقه أن النجاسة عين خبيثة، متى زالت زال حكمه. قوله: وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. انتقل هنا إلى مسألة أخرى، وهي نجاسة توجد في مكان وخفي على الرجل موضع النجاسة. قال الشيخ هنا: واعلم أن ما أصابته النجاسة لا يخلو من أمرين اثنين، إما أن يكون ضيقا وإما أن يكون واسعا. فإن كان واسعا فإنه يتحرى ويغسل ما غلب على ظنه أن النجاسة أصابته، لأن غسل جميع المكان الواسع فيه صعوبة. وإن كان ضيقا فإنه يجب أن يغسل حتى يجزم بزواله. مثال ذلك: أصابت النجاسة أحد كمي الثوب ولم تعرف أي الكمين أصابته، فيجب غسل الكمين جميعا لأنه لا يجزم بزوالها إلا بذلك. وكذا لو علمت أحدهما ثم نسيت فيجب غسلهما جميعا. وكلامه رحمه الله يدل على أنه لا يجوز التحري ولو أمكن، لأنه لابد من الجزم واليقين. والصحيح أنه يجوز التحري لقوله صلى الله عليه وسلم: في الشك في الصلاة فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه. وعليه: إذا كان للتحري مجال فتتحرى أي الكمين أصابته النجاسة ثم تغسله. مثال ذلك: لو مررت بالنجاسة عن يمينك وأصابك منها ولا تدري في أي الكمين، فهنا الذي يغلب على الظن أنه الأيمن فيجب عليك غسله دون الأيسر. نعم. لا لا، هب أنها خفيت. لا، تبقى موجود أثرها رطب مثلا، وكلا الكمين فيه رطوبة ولكن لا يدري أحدهما طاهر والآخر نجس.
لكن لو نشف مثلا
لا خلاص. نعم. أما إذا لم يكن هناك مجال للتحري فتغسل الكمين جميعا لأنك لا تجزم بزوال النجاسة إلا بذلك. فالأحوال أربعة: الأولى أن تجزم بإصابة النجاسة للموضعين فتغسلهما جميعا. الثانية أن تجزم أنها أصابت أحدهما بعينه فتغسله وحده. الثالثة أن يغلب على ظنك أنها أصابت أحدهما فتغسله وحده على القول الراجح. الرابعة أن يكون الاحتمالان عندك سواء فتغسلهما جميعا. والمذهب أن الثالثة كالرابعة فتغسلهما جميعا، ولكن الصواب التحري لورود الدليل على ذلك فليتحرى الصواب. قوله: ويطهر بول الغلام، بول خرج به الغائط، غلام خرج به الجارية. طبعا الغلام الأصل فيه يطلق على الصبي ما لم يحتلم، ويجوز أن يطلق على الكبير وعلى الرجل ولكن ليس على الدواب، كما قال نبي الله موسى لما مر عليه نبينا صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، فبكى نبي الله موسى فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي على أن غلاما بعث من بعدي. فيجوز إطلاقه كما قال الصحابة عليك بالغلام الدوسي أبي هريرة. يبقى يجوز إطلاقها على الكبير ولكن الأصل فيها الإيه؟ الصغير. والجارية تطلق على الأنثى ما لم تحض، فإذا حاضت فهي امرأة تزوجت أم لم تتزوج. معايا مشايخ؟ الغلام يطلق على الذكر ما لم يحتل، ده الأصل، ويجوز أن يطلق على الإيه؟ الكبير. أما الجارية تطلق على الأنثى ما لم إيه؟ تحض، فإن حاضت فهي إيه؟ امرأة تزوجت أم لم تتزوج. يقول قوله لم يأكل الطعام بنضجه خرج من يأكل الطعام أن يتغذى به. والنض والنطح أن تتبعه الماء دون فرك أو عصم حتى يشمله كله. والدليل على ذلك أن حديث عائشة وأم قيس بنت محصن الأزدية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بغلام فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. فإن قيل ما الحكمة أن بول الغلام الذي لم يطعم ينضح ولا يغسل كبول الجارية؟ أجيب أن الحكمة أن السنة جاءت بذلك وكفى بها حكمة. نعم لا بالنط هنا بيشكل ايه معنى الغسل؟ الغسل اللي انت تعمم الشيء بالماء وتبدا تضعك بايديك، هذا هو الغسل. اما النطح تعميمه بالماء يعني ترش عليه الماء حتى يغلب على ظنك ان الماء الذي رشته عليه عم موضع البول كله دون ان تدخل بغسيل ولا بعصر ولا بحت ولا بقرص. يقول اجيب ان الحكمه ان السنه جاءت بذلك وكفى بها حكمه. يبقى هنا لماذا بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل؟ الجواب هكذا جاء النص. معايا مشايخ؟ طيب. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت كانوا يصومون ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومع ذلك التمس بعض العلماء الحكمة في ذلك، فقال بعضهم الحكمة في ذلك التيسير على المكلف، لأن العادة أن الذكر يحمل كثيرا ويفرح به ويحب أكثر من الأنثى وبوله يخرج من ثقب مضيق، فإذا بال انتشر فمع كثرة حمله ورشاش بوله يكون فيه مشقة فخفف فيه. وقالوا أيضا غذاؤه الذي هو اللبن لطيف، ولهذا إذا كان يأكل الطعام فلابد من غسل بوله، وقوته على تلطيف الغذاء أكبر من قوة الجارية. وظاهر كلام أصحابنا أن التفريق بين بول الغلام والجارية أمر تعبدي، وغائط هذا الصبي غيره لابد فيه من الغسل، وبول الجارية والغلام الذي يأكل الطعام غيرهما لابد فيهما من الغسل. كم يبقى المشط؟ ربع ساعة ولا عشر دقائق؟
عشر دقائق مولاه.
خمسة وأربع دقائق. طيب ماشي، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، يعني حتى يتسنى لإخواننا الوضوء والإتيان بأذكار المساء، نصلي المغرب إن شاء الله ونواصل دروسنا، ونسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.